الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذا اليوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى هذه المدينة المطهرة، نواصل في هذا اليوم درسنا في هذا الكتاب النافع، شرح كتاب التوحيد لسماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله إلى آخر الباب، ونستعين بالله على ذلك ونسأله التوفيق والسداد فيما نقول. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين،
آمين وإياكم.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له، يقول المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مراده بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه، والحذر من تقليد الشيوخ والآراء في خلاف شرع الله، لأنه رحمه الله وضع كتابه هذا لبيان توحيد العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو ينقص ثوابه، فأراد أن يبين تحريم التقليد الأعمى للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلا، ومن فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وأن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه، وأن يحلوا ما أحله الله ورسوله، وأن يحرموا ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يطيعوا أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعون في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف.
وهذا حق الطاعة في المعروف، أما فيما خالف أمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا يجوز أن يطاع في مخالفة أمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل ذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، لأجل أن الطاعة من أنواع العبادة، الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. ولما كانت الطاعة بهذه المنزلة نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، ومراده اختصاص الخالق سبحانه وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا طاعة مندرجة تحت طاعة الله وطاعة رسوله، يعني طاعتهم تبع، هذا معنى قولنا مندرجة، طاعة العلماء والشيوخ طاعتهم مندرجة تحت طاعة الله يعني تبع لها، فلا يطاع أحد من الخلق طاعة مطلقة، وإنما يطاع طاعة مندرجة تحت طاعة الله ورسوله، وهي التي يعبر عنها أيضا العلماء بقولهم لا يطاع هؤلاء طاعة استقلالا، وإنما طاعتهم تبع لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم حذف الفعل بعد ذلك، قال وأولي الأمر منكم، فلا تجب طاعة أولي الأمر سواء قلنا هم الأمراء أو الشيوخ في القبائل أو قلنا هم العلماء، وهما قولان مرويان سيأتينا الكلام على ذلك، لا تجب طاعة واحد من هؤلاء طاعة مستقلة، وإنما تكون طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا بهذا الباب الطاعة الخاصة، المقصود بها في هذا الباب الطاعة الخاصة التي فسرت في الترجمة، وهي تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من أطاع مخلوقا في ذلك فإنه مشرك، فإنه مشرك كما بينه الله تعالى في هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فعلى هذا طاعة الشيوخ والأمراء والعلماء إنما تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتفسير الآية في أولي الأمر منكم قد جاء عن بعض أهل العلم تفسيرها بالأمراء، وجاء عن بعضهم تفسيرها بالعلماء، وكلاهما رواية عن الإمام أحمد، كلاهما روي عن الإمام أحمد. وعلى كل حال التحقيق في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه، التحقيق أن الآية هذه تعم الطائفتين، تعم طائفة العلماء وتعم طائفة الأمراء، فلا يجوز أن يطاع هؤلاء ولا هؤلاء إلا تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج المرأة أو غير ذلك أمر بفعل ما حرم الله لم يجز طاعته في ذلك، أو أمر بترك ما أوجب الله لم يجز طاعته في ذلك أيضا.
صورة أن يأمرك زوج المرأة هنا أو أبو الزوجة أو أبوك كأن يقول لك اكتب ميراثك لأبنائك أولادك من فلانة، ولك زوجة أخرى ولا أولاد، لأنه يحب هذه وأولادها ويبغض هذه وأولادها، هذا لا يجوز، فالله قد فصل ذلك في كتابه، ولا تستغربوا ذلك. قد جاءنا السؤال عن هذه الصورة، فلا يجوز أن يطاع الأب ولا أبو الزوجة ولا أيضا الزوج إذا جاء يستفتي في هذا، نقول الله قد فرض ذلك في كتابه وبينه، فتترك الأمر لما أمر الله به، فالله قد تولى قسمة المواريث بنفسه سبحانه وتعالى لعلمه السابق أنه سيقع الظلم والحيف والجور في هذا من العباد، فتولى الله قسمتها، من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجمي، بيّن الله جل وعلا أمر المواريث في كتابه بياناً وافياً كافياً شافياً ولله الحمد. فإذا أمر هؤلاء بمثل هذا لم تجز طاعتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال إنما الطاعة في المعروف.
والذي يتعجب منه في هذه الآونة، وكان قد حصل قديما، أخذ بعض الناس بنصف الترجمة ويدعون النصف الثاني، وهو ما يتعلق بالأمراء، ويدندنون عليه ويشبعونه كلاما، لأنهم يريدون بهذا أن يصلوا إلى تكفير من؟ الحكام والمشايخ والعامة، عامة المسلمين. أما الحكام فهم رأس الباب عندهم، هم كفار على ما يقولون لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والمشايخ لأنهم مداهنون لهم ساكتون لأنهم رضوا بالحكم بغير ما أنزل الله، والعوام ساكتون لأنهم لم يثوروا عليهم ولم يخرجوا عليهم حينما حكموا بغير شرع الله. فالنتيجة إيش؟ كل المجتمعات كفار. وقد قيل لي هذا أنا عام 1412، قيل لي أنت كافر، الملك فهد كافر، والشيخ ابن باز كافر، وبنت كافر، أنت يعني أنا وأبوك كافر، وحتى العمال اللي يكنسوا لكم في الشوارع البلدية كفار. هكذا قيل لي في بيتي. فقلت طيب، الملك فهد كافر هذا حاكم ماشي، وابن باز كافر عالم ماشي مداهن رحمة الله عليهم جميعا، رحم الله الملك فهد ورحم الله الشيخ بن باز، والوالد كافر ماشي رحمة الله عليه سعودي ماشي بالإضافة من المجتمع السعودي، أنا كافر ماشي، أنا وياك الآن مناقشة ومناظرة، لكن العامل بنغلاديش هذا وش ذنبه يصير كافر؟ إيش ذنبه؟ فتطور الأمر فقال لي إن الشيخ بن باز رحمة الله عليه في ذلك الحين 412 لم يبقي في وجهه قطرة من الحياة حينما أفتى بجواز الاستعانة، وكنت أصب له فنجال القهوة، فقلت له والله هذا الفنجال من حر مالي، والله ما تشربه، والله ما تجلس في البيت، قم اطلع برا، قطع الله دابرك، افترضته. فإذا الآن هذه الآية يأخذون إيش؟ القسم الأول اللي يتعلق بماذا؟ بالأمراء. ثم إذا كفر الأمراء لحقوا بهم العلماء، فإذا لحق العلماء لحقوا بهم إيش؟ عموم الشعوب الإسلامية. وهذا موجود في كتب سيد قطب، ولعلي أذكر لكم شيئا يمكن تستغربونه، لكن اضغطوا على اليوتيوب تجدونه، هناك في هذا الموقع اليوتيوب هذا هناك 8 حلقات رأيتها أنا وتبعتها بالثانية حتى اكتملت، كتبت في ترجمة خامنئي. ومن ضمن هذه الحلقات وجدت في حلقة منها أن خامنئي ترجم كتابا كاملا لسيد قطب من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية أيام حكم الشاه، وكانوا يتتبعونه في أقواله في الثورة، هذا موجود في اليوتيوب. فالشاهد معاشر الأحبة، الخوارج في هذا الزمن يركزون على هذا القسم، وأيضا ليتهم حينما ركزوا على هذا القسم أخذوه بكله. طيب، وأمراؤكم أنتم، أمراؤكم السياسيون في الخروج يأمرونكم بما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحل الله فتتبعونهم، وهذا رأيناه واضحا جليا، ومن أوضح ما رأيناه فيه في الدواعش والقطبيين، إذا قال لهم أمراؤهم في خلاياهم المشكلة كيت وكيت أبد، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فهذا والله من فضل الله علينا نحن معاشر أهل السنة أن نقلب دليلهم عليهم. طيب، أنتم الآن أمراؤكم في الجهاد والقتال هذا الذي ابتليتم به المسلمين وضررتم به أهل الإسلام، هذا الجهاد الذي جئتم به على غير وجهه، ما حال أمرائكم معكم فيه؟ حال أمرائكم هذا، فأنتم تطيعونهم في معصية الله ورسوله وتعصون أهل الحق مع أنهم يقولون بطاعة الله وطاعة رسوله، هذا ما هو موجود؟ موجود. وهناك جانب ثالث، وهذا قد كان في زمن التعصب والآن بدأ يرجع، لكنه ليس للمذاهب، قد كان في زمن التعصب للمذاهب يطاع شيوخ المذهب أو مشايخ المذهب فيما حرم الله، فيقول لك الحنفي لا تصلي خلف الشافعي، والشافعي لا يصلي خلف الحنفي، والأول أكثر، والحنفي لا يتزوج الشافعية، والشافعي لا يتزوج الحنفية، والأول أكثر. هذا يوجد، حتى قال قائلهم كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول. فأصبح الحديث تبعا للمشايخ ولا لا في المذاهب؟ أصبح تبعا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الأصل يرجع إليه ويصدر عنه، أصبح تبعا، والأصل من هو؟ شيوخ المذهب. وهكذا التعصب للأشياخ بالهوى، يفتون الفتوى أو يقولون القول غلطا تقيم لهم ألف دليل على غلطه، أبدا القول هذا، هذا أكبر منك سنا. وهذا سيأتينا الآن في كلام الشيخ، هذا أكبر منك سنا وأقدم منك علما. هذا كلام من؟ كلام من سفه نفسه. أما كلام من عقل العلم وعرف العلم ليس هذا، ولكن هذا لا يقوله إلا من سفه نفسه تماما، مثل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فأنت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك الشيخ فلان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك الشيخ فلان قال، بل سمعنا في هذه الأعصار، بل في هذا العصر الحديث الحاضر أعجب من ذلك، فجاء بكلمة الإمام مالك وزاد فيها، فقال كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا شيخنا الشيخ فلان. ما شاء الله، مالك لما قال هذا قال هكذا، فعرفنا من الذي احترم نفسه وعظم أمر الله وشرعه، هو مالك رضي الله عنه. ومن الذي سفه نفسه، هو الذي زاد هذه الكلمة. وسمعنا بعضهم، قرأنا لبعضهم أن شيخنا الشيخ فلان هو العروة الوثقى، أعوذ بالله أعوذ بالله. فهذا الباب أيضا يغفل عنه، ألا وهو إيش؟ المبالغة في تعظيم المشايخ، فيقع الإنسان في شيء من العظائم وهو لا يعلم ولا يشعر. وهؤلاء في الحقيقة أنت ترحمهم وتشفق عليهم لأنهم جهلة، هذا أحسن عذر تعتذر لهم به أنهم جهلة. فإذا لم يرضوا بالجهل فليرضوا بالشرك، أمران أحلاهما مر، فأي المرين أحسن؟ الرضا بالجهل، الرضا بالجهل، فهذا ينطبق عليه، ولكن الرضا بالجهل سهل. فنسأل الله العافية والسلامة. إذن فيجب أن تؤخذ هذه الترجمة، باب من أطاع، كما قال المصنف رحمه الله، العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يجب أن تؤخذ كاملة على هذا التفصيل. أما أخذها على طريقة الخوارج هذا مصيبة، أخذها على طريقة متعصبة المذاهب والمشايخ هذه مصيبة، والحق وسط بين ضلالتين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إنما الطاعة في المعروف، فكيف إذا حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل؟ الله أكبر وأعظم، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا من أطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله، كما سيأتي من حديث عدي رضي الله عنه قال ابن عباس: إذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله. العباس له أولاد عدة، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع.
يعني من أولاد العباس الفضل ابن العباس، ومن أولاد العباس قثم ابن العباس رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن عباس، وأمهم أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أخت أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية. فهؤلاء أمهم أم الفضل ابن العباس لأنه هو الأكبر، فالعباس أبو الفضل، فأم الفضل ابن العباس هي لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. وأفضل أولاد العباس رضي الله عنهم جميعا وعن أبيهم، أفضلهم على الإطلاق عبد الله بن عباس، لأنه كما قال شيخنا في شرحه رحمه الله أشرفهم وأكثرهم علما وفضلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يوشك يعني يقرب، يقال أوشك على كذا إذا قرب منه.
نعم، ودنا منه وأسرع إليه، كله يقال فيه يوشك. يوشك يقال للشيء أوشك إذا قرب منك ودنا منك وأسرع إليك، فيوشك يسرع، يوشك يدنو، يوشك يقرب، كل ذلك صحيح. نعم،
أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لهم، وهذا وعيد لهم. أقول: قال رسول الله: يعني أذكر لكم قول رسول الله وتحتجون علي تقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تردون علي بخلاف أمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمر، فهذا الرد من ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو بقول أبي بكر وعمر، ومعلوم حالهما ومقامهما وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع الله. فإذا أخطأ أبو بكر أو أخطأ عمر في شيء لم يجوز أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله. إذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دونهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز. قال ذلك لما سمع بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة في الحج ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر وأنهما كانا يريان إفراد الحج بل الواجب
وهذا الكلام من ابن عباس كما قال الشيخ رحمه الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأمر بها بالمتعة في الحج، التمتع بالعمرة إلى الحج كان يأمر بها، فاحتج عليه من ناظره في ذلك بنهي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك، كأنه يقول هما أعلم منك وهما أحق بالاتباع منك، أكبر منك سنا وأقدم منك سلما وأكثر علما وأعلم بأحوال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول له هذا، مثل ما يقول بعض الناس اليوم إذا رددت قول الشيخ الفلاني العالم الفلاني قول ضعيف قوله ترده بالأدلة الصحيحة الصريحة، يقول له أعلم منك أنت وش جابك له، هذا عمره 70 أنت عمرك 40 وش أنت عنده؟ المسألة ما هي بالمقياس بالوزن بالأعمار، فإذا زادت السنين رجحت الكفة وإذا قلت السنين نقصت الكفة. نعم هذا ما هو صحيح. هذا عبد الله بن عباس في ذلك الحين وهو لم يبلغ 20 يقال له هذا، لم يبلغ 20، وأبو بكر وعمر قربا من 60، لأن أبا بكر توفي عمره 63 وعمر توفي عمره 63 مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما توفي عمره 63 رضي الله عنهما، فهم في 60 وابن عباس لم يصل 20، تمام؟ أو قل 20 على أعلى تقدير يكون عمره في ثلث، أخذ الثلث من الثلثين من عمر كل من أبي بكر وعمر، فهذا الكلام ما هو صحيح. وهو يقول هذه المقالة ويغلظ هذا الإغلاظ في حق رجل قال أبو بكر قال عمر، وباتفاق الأمة كما قال شيخ الإسلام أنهما أفضل من ابن عباس باتفاق، وابن عباس عندهما ما هو شيء في فضلهما، فهما أفضل من طلعت عليه الشمس أو غربت من بعد النبيين رضي الله عنهما وصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. فهذه المقالة التي صدرت من هذا القائل المعترض لما فهم منها عبد الله بن عباس كأن صاحبه يقول هم أعلم منك وأحق بالاتباع، علماء وأمراء في الوقت نفسه، وقد أمر بماذا؟ بعدم المتعة، إفراد الحج بسفر العمرة بسفر. رد عليه عبد الله بن عباس بهذا الإغلاق يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة. فإذا كان هذا في حق أبي بكر وعمر وهما من هما؟ وهما من هما؟ فكيف بمن لا يقاس بهما بل ولا باب للمقايسة بينه وبينهما؟ فقال رضي الله عنهما هذا الكلام، وهذا الكلام الصادر منه إنما هو صادر عن محض الإيمان، عن محض الإيمان وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام صادر عن محض الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما صادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه، يعني خالف ابن عباس كائنا من كان فهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد قال الشافعي رحمه الله كما تعلمون جميعا كلمته الشهيرة، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع العلماء، يحكي هذا الإجماع من؟ الشافعي، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها. إذا ظهرت لك السنة لا يجوز لك أن تدعها لقول أحد من الناس، كائنا من كان، أمير، شيخ، إمام، شيخ الإسلام، إمام المذهب، قل ما شئت ممن تعظم، فكلهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما من هما، فما تظنونه بالله عليكم يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بإمامه أو بإمام مذهبه أو بشيخه الذي يعظمه وينتسب إليه، فيجعل أقوال هؤلاء معيارا على الكتاب وعلى السنة، فما وافق هواه هو قبله وأخذه وانتصر له ولإمامه، وما خالفه وخالف هواه رده أو تأوله. كما سمعتم قبل قليل، كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، يعني أصبح مذهب أبي حنيفة هو الأصل، أصبح مذهب أبي حنيفة هو الأصل، حاشا وكلا. وقد برأ الله أبا حنيفة رحمه الله من أن يقول مثل هذا القول أو هذا المعنى، بل الثابت عنه رحمه الله أنه يأمر من استبانت له السنة بأن يأخذ بالسنة ويدع قوله. فهذا الواجب على العاقل الذي يحترم نفسه في كل زمان ومكان. ولا ريب أن هذا الفعل الذي حكيناه قبل قليل لا ريب ولا شك أنه داخل تحت قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله والرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الله.
هذا الإنكار من ابن عباس رضي الله عنهما معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم.
نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وقال أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة،
وإمام أهل السنة مطلقا، إذا قيل إمام أهل السنة مطلقا فهو أحمد، فهو أحمد، وكل شخص جاء بعد أحمد يقال فيه إمام أهل السنة في عصره، إمام أهل السنة في زمانه، إمام أهل السنة في بلاد كذا. أما إذا أطلق في كتب العلم إمام أهل السنة، كتب الحديث والسنة، إذا أطلقوا فالمراد به أحمد رحمه الله تعالى. وقد قال كلاما نحو هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو ليس بحنبلي، شافعي رحمه الله، ولكن الحق أحق أن يتبع وأن يقال. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته،
يعني أحمد يقول هذه المقالة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن الإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
وهذا القول نقله عن أحمد اثنان من نقلة مذهبه والرواه لمسائل أحمد رحمه الله، هذا القول نقله عن الإمام أحمد اثنان من أصحابه نقلة مذهبه ورواة المسائل عنه، أولهم الفضل بن زياد القطان، معروف، كل هؤلاء معروفون عند الحنابلة في كتبهم، الفضل بن زياد القطان أبو العباس البغدادي، وقد كان أحمد رحمه الله يجله ويقدره ويكرمه، وكان إمام للإمام أحمد يصلي به، هذا الأول، الفضل بن زياد القطان البغدادي أبو العباس، فهذا كان يقدره الإمام أحمد ويكرمه، وكان يصلي بالإمام أحمد رحمه الله، نقل عنه هذه المقالة. والثاني ممن نقل عنه هذه المقالة أبو طالب المشكاني، وأبو طالب المشكاني اسمه أحمد بن حميد، وكان من المختصين بأحمد أيضا رحمهم الله جميعا، وكان أحمد يكرمه ويعظمه. كل واحد من هذين الرجلين نقل عن الإمام أحمد هذه المقولة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. نعم،
أحسن الله إليكم، يعني عرفوا أن الإسناد صحيح.
إذا أردتم سيرتهم ارجعوا لطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى تجدونها. نعم،
أحسن الله إليكم، قال يعني عرفوا أن الإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
هذا هو أول شيء، أول شيء تعرف وتعلم وتتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. لماذا؟ لأن الإسناد إليه صحيح. ثم تعرف وتعلم وتتأكد أن أبا بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك، عبد الله بن عباس وهكذا، عبد الله بن عمر، في المسائل التي جاءت فيها الأحكام تعرف بالإسناد الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه أنهم حكموا في هذه المسألة بكذا. ثم بعد ذلك هات.
ويذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري.
سفيان في الغالب إذا أطلق هو سفيان بن سعيد لأنه أكبر، الثوري رحمه الله تعالى. نعم.
ويذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الإمام المشهور والمتوفى سنة 61 و100، وهو شيخ مشايخ أحمد رحمهم الله.
أما سفيان بن عيينة فقد أدركه أحمد، وكان يأخذ بيد إسحاق بن راهوية رحمهم الله ويقول: إن فاتك هذا الكلام عاليا عن سفيان فإنك ستجده نازلا، لكن إن فاتك عقل هذا الشاب لن تجد فقهه عند أحد، يعني الشافعي. كان يأخذه إلى من؟ إلى الشافعي. فسفيان أكبر، وسفيان شيخ شيوخ الإمام أحمد الثوري. سفيان الثوري شيخ شيوخ أحمد، وكيع شيخ أحمد، وسفيان شيخ وكيع. الإمام وكيع ابن الجراح ابن المليح الرؤاسي شيخ الإمام أحمد، نعم، وسفيان الثوري شيخ لوكيع. فسفيان الثوري شيخ مشايخ الإمام أحمد فهو أكبر. نعم،
أحسن الله إليكم، قال: وهو شيخ مشايخ أحمد رحمهم الله.
نعم.
يذهبون إلى رأي سفيان، يعني وهو مخالف لما جاء به النص.
هذا هو العيب، العيب هنا. أما إذا كان قول العالم معه الدليل فلا يعاب، لكن أن يكون مخالفا للنص. وما الظن بهؤلاء الأئمة الفضلاء والأعلام النبلاء مشايخ الإسلام ونقلة الشريعة العظام والمفقهين فيها لأمة الإسلام، ما الظن بهم أنهم يتعمدون مخالفة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قد لا يصلهم النص، أو قد لا يثبت عندهم النص، أو قد يأتيهم ولا يفهمونه أيضا. فالفهوم مواهب من الله جل وعلا، فيحصل شيء من هذا. فإذا ظهر لك خطأ أحدهم لم يجز لك أن تقلده وتبقى على تقليده وتدع النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، أو عن أبي بكر، أو عن عمر، أو عن بقية الصحابة الذين قولهم أولى من قول هذا. نعم،
أحسن الله إليكم، قال: هذا القول من أحمد يبين إنكاره لهذا الأمر وأنه لا يليق بالعالم أن يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول
أنه لا يليق إيش؟
بالعالم،
بالعالم
أن يفعل ذلك.
حطوا تحتها 20 خط، لأنه قد يقع هذا من العالم المتعصب، ولو كان عنده علم لكن عنده تعصب للمذهب. وأنتم سمعتم قبل قليل قول من قال: كل حديث خالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، هكذا مباشرة، منسوخ ولو كان محكما، ما يدري هو منسوخ ولا ما هو منسوخ، بل ولو كان محكما يقول لك منسوخ أو مؤول، يعني له تأويل عندنا وتخريج، ويبقى المذهب سليما، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه ولا يبالى به ولا يعظم ولا يؤخذ به. هذا من كبار فقهاء مذهب من المذاهب يقول هذا القول وموجود. فالكلمة ليست فقط للجهلة والعوام، حتى بعض العلماء إذا غلب عليهم الهوى في الانتصار لمذهبهم يقع منهم هذا. هذا لا يجوز، لا يليق بالعالم ذلك، لا يليق بالعالم ذلك، ولا يليق بطالب العلم الذي جرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنده كائنا من كان. فأنت تقول هذه المسألة حكمها كذا ودليلها كذا وخالف فلان وفلان وفلان، والحق أحق أن يتبع وتمشي، ما عليه. هذا الواجب علينا طلبة العلم، والعلماء أعلى وأجل، أعلى برتب كثيرة ودرجات عظيمة من طلاب العلم، فهم أولى بهذا وأحرى. فلا يغلب عليهم الهوى هوى التقليد لأشياخهم أو لمذاهبهم، لا يجوز لهم ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يعني يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يخشى عليه أن يفتن فيقع في الشرك وإلى الردة. فهذا في معناه الحذر من مخالفة النص، إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم.
عندكم هكذا فيقع في الشرك
وإلى الردة
هكذا؟ والله أنا ما أظن هذا، حتى عندي أنا أظن أن الذي فرغ لم يدقق السمع، كأن الشيخ يقول في الشرك ولا الردة، كأنه، والله أعلم. ينبغي أن يراجع إيش؟ الصوتية، ينبغي أن تراجع الصوتية، اجعله تحته خطا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتوا الناس بخلافه، عليهم أن يتبعوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعوا ما خالفه من أقوال الناس،
الله،
وإن كان من خالفه عظيما أو عالما كبيرا، لكنه قصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف النص وجب رد قوله.
أنا ما أعرف كيف تستخرج هذه الصوتية، ولا كنت أتابعها قبل أن أتي إليكم، لكن يغلب على ظني هذه العبارة. نعم، إن شاء الله إلى الدرس القادم يتبين لنا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. فإذا خالف النص وجب رد قوله ورأيه والأخذ بالنص، هكذا قال الصحابة، وهكذا قال العلماء كلهم يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب ترك قولنا والأخذ بالقول الأولى، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتبع وهو المطاع وهو المشرع وهو المبلغ عن الله، فليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع فيما جاء به. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه تلا قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. ظن عدي أن العبادة لهم معناها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. والمعنى أن طاعة العلماء في تحريم حلال وفي تحليل حرام، واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله، يكون عبادة لهم.
ولهذا كانت هذه الطاعة كما قلنا هي العبادة في الآية هذه، الطاعة هنا هي العبادة، لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، فالطاعة هنا هي العبادة في هذه الآية، نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وأن الله مختص بها، أي بهذه العبادة التي هي الطاعة له سبحانه وتعالى، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته موافقة لطاعة الله تبارك وتعالى، فالمقصود هنا هي الطاعة الخاصة، فهذه هي العبادة. الطاعة الخاصة هنا هي تحليل الحرام وتحريم الحلال، سواء وقع ذلك من العلماء أو من الأمراء، فإنه لا يجوز حينئذ طاعة هؤلاء في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فإنه مشرك كما بينا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما إذا فعل ذلك جهلا منه،
نعم هذا المهم، هذا أيضا مهم، هذا الكلام أرعوه أسماعكم، فهو مهم في الرد على من ذكرناهم في أول الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. أما إذا فعل ذلك جهلا منه،
جهلا منه، نعم يكون جاهلا واتبع هؤلاء العلماء محسنا الظن بهم، هات
لا يكون عبادة لهم.
أما إذا فعل ذلك جهلا منه أي من المطيع، لا يكون، هات
لا يكون عبادة لهم،
لا يكون عبادة لهم، جاهل عامي يظن أن هذا العالم أفتاه بدين الله وهو أفتاه بخلاف دين الله فاتبعه، فهذا لا يكون إيش؟ لا يكون عابدا لهم ولا يكون فعله عبادة لهم. ومن أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، إثمه على من؟ على هذا الذي أفتاه، هو غير عالم جاهل فاستفتى فهذا غشه، فالإثم على من؟ هذا النص فيه براءة لك ولا لا؟ فيه براءة لك أنت أيها المستفتي الذي لا علم عندك، والإثم على من؟ الإثم على العالم الذي غشك، وأنت في الحقيقة لا تكون عابدا لهم لأنك أحسنت الظن بهم وظننت أن هذا شرع الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. أما إذا فعل ذلك جهلا منه لا يكون عبادة لهم،
هذا هو، نعم
إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك،
استحل ذلك إذا اعتقده واستحله يعلم، نعم أما الجاهل ما عليه شيء. نعم
إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عابدا لهم ويكون كافرا، نسأل الله العافية.
نعوذ بالله، نعوذ بالله، إذا بينت له وإذا قامت عليه الحجة واستبانت المحجة وظهر الدليل وهو متمسك بهذا لا شك أن هذا يكون كافرا. تحليل ما حرم الله الواضح، خذ واضح الحلي ودع ما اشتبه، فالأمور الواضحات حلا والواضحات حرمة تنقلب، فتعود الواضحة حلا حراما وتعود الواضحة حرمة حلالا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. أما ما يقع من الناس جهلا من غير علم من غير بصيرة ويتبع العلماء في شيء يظنه حقا ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله،
يعني ما هو من الواضحات، ما هو من الواضحات الظاهرات المشتهرات، عبر عنها مثلا بما يقولون المعلوم من الدين بالضرورة مثلا. نعم
هذا لا يكون من هذا الباب،
يعني لو مثلنا مثلا بحل الخمر، الخمر حلال ولا حرام؟ حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ومعرفة المسلمين جميعا، فلو جاءك عالم يقول لك لا هذا مشروبات روحية وهذه ما فيها شيء، أو جاءك حاكم يقول لا هذا حلال فتطيعه على هذا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أما كان شيء خفي أنت لا تعلمه ولا تعرفه هذا ما عليك، ما تكون حينئذ كافرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال هذا لا يكون من هذا الباب لأن الإنسان يخطئ ويصيب، بل يتبع عالما في شيء من دينه ويأخذ بفتواه يظن أنها صواب أو يعتقد أنها صواب فلا يدخل في هذا الوعيد،
هذا الوعيد واضح إنما هو لمن سيأتي. نعم
إنما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد أو عمرو، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لأنه قدمه على شرع الله وهو يعلم أنه عامد ولهذا استحق هذا الوعيد، نعوذ بالله. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
آمين آمين. نعم
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور،
تبين.
الثانية تفسير آية براءة،
كذلك.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي،
والآن كررناها قبل قليل، وكيف كان هذا الفعل إيش؟ عبادة ولماذا سمي عبادة. نعم
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان،
نعم لأن أبو بكر وعمر لهم مقامهم في الإسلام في قلوب المسلمين، وتمثيل أحمد بسفيان لأن سفيان له مقامه في قلوب أهل السنة والحديث والأثر، فمع هذه المكانة لا يجوز أن يطاع هؤلاء إذا صح الحديث عندنا بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل ما قاله هؤلاء مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التنبيه
على أن من دون هؤلاء من باب أولى وأحرى ألا يقام لقولهم شأن يضرب به عرض الحائط. إذا كان أبو بكر وعمر يقال فيهما من ابن عباس هكذا، وإذا كان سفيان على إمامته وجلالته يقال فيه كما قال الإمام أحمد هكذا. فمن دون هؤلاء بمراحل، من لا يجوز أن يجعل في كفة في مقابل أبي بكر وعمر أو مقابل سفيان، ليس بشيء أمامهم. فهذا رد قولي من باب أولى وأحرى وأسهل ما يكون. نعم، هذا يقول الأخ عمر، راجع التفريغ الصحيح كأنه في الموقع لسماحة شيخنا الشيخ بن باز، قال فيقع في الشرك والردة إلى ما لها مكان، وهذه هي هذه هي، قال فيخشى عليه أن يفتن يقع في الشرك والردة، هكذا يقع في الشرك والردة. فأنا قلت هذه إلى ما لها مكان، نعم، فأنتم تعدلونها، أنا ما معي قلم ولا سأعدلها إن شاء الله. في الشرك والردة فإلى هذه لا مكان لها، الصحيح هكذا في الشرك والردة. الحمد لله، قبل أن نغادر المكان. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. الخامسة، تغير الأحوال إلى هذه الغاية.
نعم،
حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه.
والأحبار في اليهود أهل الكتاب، أهل العلم بالتوراة بأقسامها والكتاب المقدس عندهم، والرهبان هم عباد النصارى، عباد النصارى. فالأولون الأحبار تركوا العلم وعملوا بخلافه، عملوا بخلاف ما أمرهم الله به في التوراة، فصاروا مغضوبا عليهم. الرهبان عملوا بغير علم، عبادة على جهل، فكانوا إيش؟ ظلالا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ثم تغيرت الحال،
ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين.
من ليس من الصالحين، لا عنده عبادة ولا عنده إيش؟ علم، ادعيت له الولاية وعبد من دون الله جل وعلا، كما نراه عند كثير من أرباب المقامات وعباد القبور يزعمون لهم ذلك. وإذا قرأت ترجمة من يعكفون على قبره ويطوفون حول قبره وينظرون لقبره، بل ويسجدون عند قبره ويسألونه الولد ويسألونه المال ويسألونه الشفاء من المرض إلى غير ذلك، إذا نظرت في ترجمة هذا في كتبهم هم، ما هو في كتبنا نحن فيقولون عنا هذا الوهابية، لا، في كتبهم هم، وجدت السفاهات. أذكر لكم كلمة في طبقات الشعراني، يقول رحم الله شيخنا أبا وحش كان يخطب بنا عريانا، يخطبهم عريان، هذا ولي بالله عليكم، أسألكم بالله، رحم الله شيخنا أبا وحش كان يخطب بنا عريانا، ومع ذلك يعظمونه، نزع الله العقول وأعمى البصيرة، كان يخطب بنا
عريان،
ما تستحون، ما بقي حياء، ويرونه هذا كرامة، كرامة. وفي بعض كتبهم وجدوا هذا الشيخ يأتي الحمار ويفعل في الحمار، قال لا، أنا الآن أسد مركبا في البحر بها خرق أرادت أن تغرق، وصدقوا هذا لا بقي عندهم عقول يا ناس، هذا الله أخذ منهم وداعته، هؤلاء أخذ الله منهم وداعته، وهي الوداع العقل، هؤلاء لا عقول لهم. فأنتم احمدوا الله على العقل،
الحمد
والله نعمة العقل الصحيح بقيت حينما تقرأ لهؤلاء تحمد الله عليه، فكيف وقد آتاك الله العقل ومن عليك وكرمك وفضلك بالعلم، هذا هو، فاحمدوا نعمة الله عليكم. فهذا من نعم الله جل وعلا علينا وعليكم معاشر الأحبة. وإلا فبعض هؤلاء كما ذكرتم عبد بالمعنى الثاني، من هو ليس من الصالحين، ثم يأتيك الفاسق يجعلونه هكذا وليا من أولياء الله، وبعد ذلك عبد الجاهل. الجاهل، أنا رأيت وقرأت تعظيم أقوام لرجل لا يصلي أبدا ولا فريضة، الفرائض كيف؟ فقال لي هذا الشخص الذي تناظرت معه، هذا من الواصلين، هذا من الواصلين. قلت والله أنا ما أعرف الواصلين، تتكرم تفسرها لي؟ قال أيوة. قلنا طيب تفسر لنا من الواصلين، ماذا قال؟ قال أما تعلم، أنت ما تقرأ القرآن؟ قلت والله أقرأ لكن يمكنني من الجاهلين، هكذا قال لي. قال ما تقرأ القرآن؟ قلت أنا على قرأه لكن يمكن من الجاهلين ما مرت على هذا الذي فيه أنت رأيته. إيش هو؟ قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت له إذا جاء اليقين يعني ما عاد يعبد ربي؟ سكت. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بإيش؟ بالخواتيم. وإذا كان في آخر عمره وجاءه اليقين وما عاد يصلي، إيش الفائدة من هذا اليقين؟ يلقى الله بماذا؟
سكت. سكت بس بمجرد هالجملتين. فيا أحبة، نعمة الله علينا وعليكم بالعقل الصحيح وبمعرفة النصوص، تستطيع إذا وقف أمامك مثل هذا الجاهل الأعمى تستطيع إيش؟ تأخذ وتعطي معه. فنسأل الله العافية والسلامة. فالذي يقال في الكتب لا يزال موجودا إلى يومنا هذا، وبعض الناس يوجد فيه. فاحمدوا الله جل وعلا على العافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي عافانا وإياكم من ذلك أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يجزاكم خير.